الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.
اللهم صل على
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة المكروهات في الصلاة وجعل اليدين أو المستحب وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب، هذا من المستحبات في الصلاة أن تكون اليد بارزة أو في الكم خارج القميص لا تحت الثوب. أما أنه يستحب ذلك جعل اليدين بارزتين لا تحت الثياب ففي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلي حديث 4 عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه قال إن كان عليه ثوب آخر إزار أو السراويل فلا بأس فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز ذلك إذا لم يكن عليه ثوب آخر فلا يجوز ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس فلا بأس. أولا طبعا هنا يعني لا يجوز لمحمول على الكراهة لما نذكره الآن، أما الواجب في الحكمة يعني الحكمة ما هي؟ يعلم عند الله. لكن هنا لما يقول إن كان عليه ثوب آخر ولو سراويل يعني بشيء يغطي العورة فلا بأس، فإذا لم يكن عليه سراويل فيه بأس لعله لا تصل يده إلى العورة مثلا لعله من هذا الباب، وإن كان هو لا معذور في أصل مطلب لكن لعله هكذا يعني وجه الكراهة لعله هكذا.
وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل
فلا بأس لا بأس. لكن هنا المنع لما قال لا يجوز ذلك قلنا محمول على الكراهة. ليش؟ للصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نفس الباب باب 40 من أبواب لباس المصلي حديث 1 عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس، على الحالتين لا بأس، إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس. فإذا في موثقة عمار لم نقول لا يجوز نحن على الكراهة لن يكره ذلك يعني بمعنى الثواب قليل في هذا المعنى. ثم قال وجعل المصلي في سراويله شيئا على عاتقه على عاتقه ولو تكه او خيطا او يتقلد سيفا. جعل المصلي يصلي في السروال، السروال يعني شيء يغطي العوره شيء يغطي العوره ليس ازار لباس خاص معروف يغطي العورة في ذلك الوقت يسمى سرواز يسمى سرواز طبعا ليس إزار الله لا يسمى إزار ولا كل حال. فإذا كان يصلي في السراويل فقط سرواز يعني هو عاري إلا العورتين وأكثر يعني من السر إلى الركبة تقريبا السرواز، إذا كان يصلي هكذا فالمستحب له المستحب أنه يتقلد سيف أو يجعل على عاتقه شيء أي شيء خير تلك كذا ثوب خلي على عاتقي ويصلي فترتفع الكراهة. قال المصنف الذكرى ويستحب لمن صلى في سراويل وحده سروال ما عنده شيء آخر يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو تكة ولو كان معه سيف فليتقلل السيف قدر السيف. ما الدليل على هذا الكلام؟ الله ما هو الدليل؟ قالوا الدليل والروايات. مثلا في صحيح عبد الله بن سنان الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 3 عن عبد الله بن قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال يحل التكة. التكة تكون عادة يسوي فيها الزمار يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي. قال وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلل السيف ويصلي قائما. هذا واضح صعب. وفي مرفوع عن ابن محمد إلى أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلي حديث 5 مرفوع علي بن محمد إلى أبي عبد الله في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره سبحانه الله وبركاته يجد للسروال قال يجعل التكة على عاتقه قلنا لكن هنا قد يكون في القاب نعم يتخلله لأنه مستور بعض جعله نحن قلنا نعم هم من الجماعة كل جماعة ليس الضرورة بهذا المعنى لكن قلنا سابقا نحن يعني إشكال وارد ويقع في هذه الجهة نحن قلنا حتى المسطور نعلم الكبار. هذه الرواية ضعيفة مرفوعة علي بن محمد ضعيفة بالرفع مرفوعة. وفي حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 22 من أبواب لباس المصلي ذيل عفوا حديث اثنين الوسائل باب 22 من أبواب لباس المصلي حديث 2 حيث ورد في ذيلها إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا حتى ترتفع الكراهة. ما وارد قال إذا صلى فقط في السراويل يعني الذي ثوب يلبس يغطي العورة.
أليس ذلك من المفهوم قوله عليه السلام من رق ثوبه ورق دينه يعني خلى هذا المعنى أنه سروال يضع شيئا يستر عاتقه.
لا هذه لست بحاجة للتعليل طالما النصوص موجودة لست بحاجة. أما العلم عند الله. ثم قال ولبسه أخشن الثياب يعني يستحب أن يلبس أخشن الثياب وأغلظها وروي أجملها من ناحية أغلظها وكذا ومن ناحية أجملها. فلنرى كيفية الروايات كيف وردت وكيفية العلاج كتبه. أما أنه يستحب أن يلبس أخشن الثياب وأغلظها يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة في المقام منها رواية محمد بن الحسين ابن كثير الحجاج عن أبيه الوسائل باب 54 من أبواب لباس المصلي حديث واحد محمد بن الحسين بن كبير الخزاج عن أبي قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه وفوقه جبة صوف جبة من صوف وفوق جبة صوف وفوقها قميص قميص غليظ فمسستها يقول السائل فقلت جعلت فداك إن الناس يكرهون لباس الصوف الناس يكرهون عند لباس الصوف إن الناس يكرهون لباس الصوف فقال كلا كان أبي محمد بن علي عليه السلام يلبسها وكان علي بن الحسين عليه السلام يلبسها وكانوا علي بن الحسين يلبسون أغلب ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة ونحن نفعل ذلك ونحن بعد ذلك. هذه الرواية طبعا ضعيفة هذه الرواية ضعيفة لمحمد بن الحسين بن كثير الخزاز وأبيه فإنهما غير مذكورين. هذه نعم أو مجهولين هذه دلالتها واضحة لكنها ضعيفة. ومنها روايته الأخرى عن أبيه رواية أخرى أيضا الخزاز عن أبيه الوسائل باب 54 من أبواب لباس المصلي حديث 3 قال رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف جبة من صوف بين ثوبين غليظين جب الصوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال رأيت أبي يلبسها الإمام صلى الله عليه وسلم رأيت أبي يلبسها إن إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا. وهي ضعيفة على كل حال بالخزاز وأبيه من غير مذكورين. ومنها رواية حريز طبعا هناك شيء نذكره لكم بالنسبة للثياب وما ورد شيء لطيف في هذه المسألة. ومنها رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام رواية حريز الوسائل باب 54 من أبواب لباس المصلي حديث 2 قال اتخذ مسجدا في بيتك إذا خفت شيئا أو فإذا خفت على حسب اختلاف النسخ فإذا خفت شيئا فالبس ثوبين غليظين من أغلب ثيابك فصلي فيهما الحديث. لكن إذن هذه ضعيفة بمعلى بن محمد معلى بن محمد غير موفق. هنا في الرواية شيء انتبه يقول اتخذ مسجدا في بيتك عندنا في يأتي إن شاء الله على في مكان المصلي يستحب الإنسان أن يتخذ مسجدا في بيته. طبعا اتخذ مسجدا لا يلحق أحكام المسجد وأنه يوقف مسجد لا يتخذ يعني مكان للصلاة هذا معنى اتخذ مسجدا اتخذ يعني اتخذ في بيت غرفة خاصة مكان خاص للصلاة فيه
في حكم الأموات
إذا استطاع بهم الله معصر فهذا يقال له مسجد لكن ليس مسجد مسجد متعارف الذي يوقف له أحكام لا إنما مكان خاص للصلاة يستحب. وهذا له فوائد كثيرة من جملة الفوائد أن هذا المكان للصلاة الدعاء فيه مستجاب. هذا مكان كان صلاة. ومن جملة الفوائد ذكرناها في مبحث الأموات أنه إذا اشتد عليه النزع فانقله إلى مصلاه فيخفف عنه. يدخله إلى مصلاه أو يموت يستريح. واحد اثنين. مثلا سورة الصافات والصافات صفا فزجرا يستحب قراءته على الميت لأنه يسهل عليه فيموت. يعني إذا كان هو في آخر حياته لا. وفي الرواية الصحيحة يقرأ عليه الصافات. وبناء عليه هذا المراد اتخذ مسجدا إذا قال إذا خفت شيئا. يعني اذهب الى الصلاه ركعتين والله سبحانه وتعالى يفرج عنك. وهذا مكان فيه مكان مبارك. طبعا يعني الملائكه تدخل صحيح، لكن اذا لم يفعل محرمات ومكروهات في البيت ولا الملائكه تنفر. اي نعم تنفر الملائكه سواء من المحرمات او من المكروهات على كل حال. فيقول اتخذ مسجدا في بيتك، فإذا خفت شيئا فالبس ثوبين غليظين من أغلب ثيابك فصل فيهما. ضعيف خلقه. أما ما ورد في بعض الأخبار من استحباب التجمل في الصلاة، منها ما في مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السلام الوسائل باب 54 من أبواب لباس المصلي حديث 5 في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد. ثوب تزين به في الجمعة والأعياد، البس يعني ثوب جميل لطيف كذا في الجمعة والأعياد. ومنها ما في مجمع البيان أيضا الله مع الصابرين الله مع الصابرين. ومنها في مجمع البيان أيضا نفس الباب 54 أبو الباس مصلح للسنة، قال وروى العياشي بإسناده عن الحسن ابن علي عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له يا ابن رسول الله لما تلبس أجود ثيابك؟ فقال إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل وماذا بعد؟ يحب الجمال. فأتجمل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأحب أن ألبس أجمل ثيابي. هذه الرواية الثانية والأولى ضعيفتان بالإرسال. مجمع البيان أيضا غالبا مجمع البيان لما تكون رواية مرسل، يعني أنا ما رأيت يوم من الأيام، ممكن قد يكون أحيانا يكون السلام بتمامه، غالبا مراسيل مرسلة. وأما الرواية الثانية التي ينقلها عن العياشي أيضا مرسلة، لأن محمد بن مسعود العياشي رضوان الله تعالى عليه وإن كان أنفق ثروة أبيه في يعني طلب العلم وكان من العلماء الأجلاء الأتقياء، ولكن المشكلة في تفسيره أنه مرسل ما يذكر السند. تفسير العياشي وكتاب محترم صرا، لكنه أيضا وقال بإسناد عن الحسن عن وين هذا الإسناد حتى شوف هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح، ماذا كان الإسناد. فأيضا روايات العياشي يعني في هذه ضعيفة من حيث الإرسال. يقال وقال استبصر في بداية أمره كان كذا فاستبصر. قبل أن نجمع بين الأخبار بناء على اعتبار هاتين المسألتين، قبل أن نجمع بينهما لبس ثياب الخشن أو التجرد. يوم من الأيام الرواية يذكرها الكافي كليد رحمه الله، يقول بينما أبو عبد الله عليه السلام يطوف إمام الصادق عليه السلام، ينقل على إمام الصادق يقول وإذا برجل بينما أطوف في الكعبة، ينقل إمام الصادق بينما أطوف وإذا برجل يجذب ثوبه، وإذا به عباد ابن كثير البصري، فقال للإمام الصادق أنت في هذا الموضع مع المكان من علي عليه السلام وتلبس مثل هذا اللباس، كان الإمام يلبس جبة معترضة، قال قرقبي اشتريتها بدينارين وكان علي عليه السلام في مقام يحسن منه أن يلبس مثلا مثل ذاك اللباس، ولو لبسته مثل ذاك اللباس في زماننا هذا لقال الناس عني مرائي مثل عباد في بعض الروايات وخير لباس كل زمان وخير لباس كل زمان، يعني يلبس حسب زمانه. هذا بعض الروايات، لكن هذه الرواية لا، يقول كان علي يستقيم له ما لبس فيه، ولو لبسته مثل ذلك اللباس في زماننا هذا لقال الناس عني مرائي مثل عباد. عباد كان صوفي من الصوفي معروف، وله قصة أيضا مع الإمام زين العابدين عليه السلام، له قصة أيضا. وعباد البصري كان علي بن حسين عليه السلام في طريق إلى الحج، فلقاه عباد البصري فقال يا علي بن الحسين تهرب من الجهاد مثلا وكذا وتأتي إلى الحج وسهولته، وقد قال الله تعالى إن الله يشتر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتل في سبيل الله فيقتل ويقتلون، الآية الشريفة. قال له الإمام سلام الله عليه أكمل الآية التائبون العابدون كذا وكذا السيد الرافعون إلى آخره، فإذا كان هؤلاء هذه صفتهم فالجاد معهم أفضل. عباد البصري ومشكلة الصوفية بشكل عام
هو نفس لو قديم على الإمام الباقر سيد من مشايخ قريش
لا لا ذاك ابن المنكدر ذاك ابن الحمد المنكدر مع الإمام الباقر إيه لكن ذاك ابن المنكدر يعني هذا عباد البصري. وبعض الناس المشكلة هنا ما يعرف الخصوصيات الزمان والمكان، والناس طبعها تسرع للإشكالات والانتقاد على الناس ولا سيما رجل الدين بالأخص، يعني الناس سريعة الإشكال عليه. هناك أمور يلتفت إليها لا سيما العالم والناس أصلا يلتفتون إليها، يعني مثلا كثير من الأمور عناوين خاصة عناوين ثانوية العوام ما يعرفها، أو هذا المقام يقتضي أن يكون يفعل كذا العوام ما يلتفت، أو أنه هذا فيه ذل أو فيه أهاني أو فيه عز أو كذا، بشكل عام الناس ما تلتفت. الناس إذا لا يلائمها الشيء تسرع إلى الانتقاد إليه. الإمام سلام الله عليه في نعمه يأتي معنا أنه يستحب للإنسان إذا عنده كذا أن يلبس أحسن ثياب وكذا، وأما بنعمة ربك فحدث إلى آخره. بعض الناس يقول أنتم كيف تلبس هذا اللباس مثل اليوم، إذا الإنسان اليوم كذا يقول وأين أنت من جهل الأمير سلام الله عليه. وصحيح على نحن ما ندعي الإنسان يمكن أن يفعل مثل الأمير، يعني من يبدأ هذه الدعوة اليوم كاذب ما يستطيع، ولكن هناك أشياء ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان حاصلها، أن في كل زمن له ظروفه الخاصة وله آلته الخاصة وكل شيء. يعني مثلا اليوم أنا أعطيك مثال، أوفر في ذاك الوقت كان معروف يركبون الدواب إذا يكون على الدابة، اليوم أوفر لو أراد الإنسان يركب دابة باعتبار أنه الأمير كان هكذا يفعل قبل. والناس ماذا يقول عنه اليوم؟ مجنون. أو أنه مثلا يلبس شيء يعني من البالي جدا جدا، باعتبار هذا جهد. لا، هذا توهين ليس جهد. يعني لابد الإنسان في المقامات تختلف. مو أنه إذا نفعل مثل الأمير سلام الله عليه، يعني نفعل بعض الأمور التي كانت في ذاك الوقت من يفعلها يكون إنسان محترم أو كذا، اليوم لها عنوان آخر. نعم، هناك أمور لابد ينتبه لها الإنسان ثابتة، وبعض الأمور متغيرة، يعني عناوين، أقصد متغيرة يعني عناوين، يعرض عليها عناوين. هذه يعني مثلا أنا أعرف بعض المراجع في القمة المقدسة، يعني على كل حال هو له نظرة خاصة، لا يركب إلا الفلص، هذا شاك الله، هذه يقول هذا أقل شيء، مصلح الحال اليوم كذا يقول لا لا هذه ما عنده إلا هذه، وقديم أيضا من نوع ما. لا هو يعني هذا الفرز، الفرز فكر هذا شو اسمه السيارة، طبعا هذا ليس تجريح، لكن هو يرى هكذا. يعني أقول الظرف يختلف. الصحيح الإنسان ممكن يكون مثلا زاهد، ممكن يكون كذا، لكن أحيانا يصل إلى مرتبة لا يقال جهد، يقال ذل أو مهانة. يعني الأمور تختلف من عنوان إلى عنوان. مثل اليوم أوفر اليوم بعض العلماء يشكون على المراجع، على العلماء اتهاد المال خليه في البنك وخلي كذا وإلى آخره. الأمير سلام الله عليه كان يكنشهم في المكنسة من أول ساعة. وصحيح يختلف اليوم، من ذاك الوقت ما كان شهري للطلاب، ما كان مشاريع الفقراء ينتظرون، ما كان كذا، كان ما يأتي يقصر. اليوم لا، هناك مشاريع، هناك كذا. يعني إذا بقي شيئا ما معه ليس محظورا بمعنى أنه كيف كان الأمير من أول ليل ينفقه كله. الظرف اختلف. اليوم هناك مشاريع يحتاج يفعل كذا، يسوي كذا. بعض الأمور لا تؤخذ على علاتها، يعني بما كانت فينبغي أن يكون هكذا. مثلا باب المثال، لا يختلف. لا أقول إنسان يحجز مال المسلمين، لا يمنعها، ما أقول أنا كذا، ما أدعي عيال الدعوة. لكن أيضا مو أنه إذا بقي عنده اليوم ثاني أو إلى الشهر كذا، وأنت أين أنت عن الأمير سلام الله عليه؟ ومن أول ليل كان يكنسهم بالمكنس ولا يبقى عنده شيء. يختلف الحال. فالأمور لا تؤخذ ولا تقاس بها، إنما كل ما لبحيث يعني. شوف العناوين، وعادة من يشخص هذه الأمور هو العالم، يعني أكثر من غيره، ولا ممكن غيره يشخص. إنما الناس ما يلتفتون، أو إذا التفتوا يحبون أن يشكروا على المشايخ. فلذا مهما أمكن الإنسان أن يخفف أحسن، لأن الناس ما ترحم هذه الأمور. على كل حال
من ناحية الدلالة، أليس الرواية فيها إجمال؟
إجمال
معين تعرف هذا الجمال، تعرف حب الله بأي جمال، ومعنى أن الله جميل بأي معنى جميل.
ماشي، أنا سمعنا لا نريد أن ندخل في هذه الأمور. بمعنى كل ما يسمى شيء جميل في الخارج، معنى الجمال لغة، الجمال لغة معروف، شيء يحتاج إلى شرح معنى الجمال.
ما معنى أن الله جميل؟
جميل يعني هو مقابل غير الجميل. هذا جميل شيخنا، يقابله غير الجميل شيخنا. يعني هذه مفاهيم ما تحتاج إلى شرح كثير. نعم، من حيث الصفات الذاتية وغير ذلك، أما من حيث المفهوم معنى الجمال، جميل يعني يا الله بهذا المعنى، يعني غير الجمال هذا لا يتصف بالمونس، يتصف بالجمال. الصفات الجمالية يقال لها. على كل حال مهما يكن من شيء، يبقى كيفية الجمع بين الأخبار بناء على اعتبار الروايات مجمع البيان. ما هي ضعيفة، لكن الفكرة من ضعف السند. على فكرة إذا أردنا أن نجمع بين الأخبار، الرواية تقول أنه يستحب أن يلبس أخشن الثياب، وهذه تدل على أن الإمام صلى الله عليه كان يلبس كذا وكذا. كيفية الجمع ممكن أن يجمع بينهما، والله العالم، بعد الغض عن ضعف السند، أنه في مقام العلني للإمام الحسن في مقام الجمعة والأعياد، في هذا المقام يستحب أن يلبس اللباس الجميل وكذا وإلى آخره التجمل. أما إذا كان في السر وحده في البيت لا يكون يلبس خشن الثياب. لذا لما يشير في الرواية اتخذ مسجدا في بيتك ولبس أغلب الثياب. في مورد الذي ذكر فيها الجماعة هي في مورد صلاة الجمعة والعيد، يعني أمام الناس ممكن أن يكون أمام الناس يستحب أن يلبس الثياب الجميلة، أما إذا كان وحده في البيت لا يستحب، أن الأفضل أن يكون يلبس أحسن الثياب والله العالي طبعا. ثم قال المصنف رحمه الله
في رواية المصنف في بيتك سؤال وجه الجمع يعني تبرع،
يعني هو واضح شيء هذا يوجد انه هناك يقول في الاعياد وكذا لتزين بها نصف الاعياد، وذاك اتهم في مسجدا في بيت وكذا يظهر ممكن ان يكون هكذا. ثم قال الشهيد رحمه الله ولا تبطل الصلاه بانكشاف العوره في الاثناء من غير فعل المصلي. نعم يجب المبادره الى الستر، هذه مساله أنه إذا كان الإنسان يصلي يصلي وانكشفت العورة في الأثناء هل تبطل الصلاة يستأنفها أم لا؟ يبادر إلى الستر ويكمل، أو أن هناك تفصيل بين أن يعلم بها في الأثناء وهي مكشوفة ويعلم في الأثناء وهي مستورة، يعني مثلا مرة و في أثناء الصلاة في التشهد أو الركوع يرى عورته مكشوفة، ومرة لا هو في القيام علم أن عورته كانت مكشوفة حال الركوع أو حال السجود والآن في القيام مثلا وهي في القيام مستورة، فهل هناك تفصيل وكيف؟ نرى ما يقول الأعلام ثم نقول ما هو الإنصاف. نحرر المسألة وغدا إن شاء الله نكملها. المشهور بين الأعلام الصحة في الصورة المفروضة، يعني فيما لو علم في الأثناء فقال يبادر إلى الستر، يبادر فقط يبادر إلى الستر يسترها ويكمل، سواء كان حين العلم كانت مكشوفة أو كانت حين العلم مستورة. وفي الجواهر واحتمال الالتزام بعدم الصحة فيها أيضا يدفع أولا، يعني القول بأنه ليست صحيح يدفع أولا أنه خلاف المستفاد من البيان والتحرير والتذكرة والمحكي عن المعتبر والمختلف والمنتهى ونهاية الأحكام، بل لم أجد مخالفا صريحا في ذلك. وأنا ما وجد مخالف صرح بالخلاف، هذا ممكن يكون ظهر الخلاف أما صرح لم أجد. قال نعم ظاهر التحرير احتمال البطلان، هذا أولا يقول صاحب. ثانيا لا ريب في صدق مضمون الصحيح عليه، يعني الصحيح عليه بجعب لنا نقوله. فبالنتيجة يقول صاحب الجواب وجماعة من الأعلام ومن تبعوا بإحسان قالوا إن الصلاة صحيحة، إنما فقط عليه أن يبادر إلى الستر ويكمل، وقالوا مضمون الصحيح ينطبق عليه. ما هو الصحيح؟ وسأل بن جعفر نقرأه وغدا نشرحه. سأل بن جعفر الوسائل باب 27 من أبواب لباس المصلي حديث 1 عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام قال سألت عن الرجل صلى وفرجه خارج الثوب عليه لا يعلم به هل عليه إعادة؟ وكان مكشوف العورة، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ ما راح له؟ قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته. هو يقول هو صلى وفرجه خارج، كيف تشمل إذا علم أثناء الصلاة بأي بيان؟ غدا إن شاء الله نشرحه، والحمد لله رب العالمين.